بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديث منصور من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان فضل جامع بيان العلم وفضل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى فصل من هذا الباب في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك. ساق بسنده عن سفيان الثوري قال: العلم طبيب هذه الأمة. وفي ضبط أو نسخة: العالم، فالعلم طبيب هذه الأمة والمال دواؤها. فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟ وروي في الحديث المرفوع: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. قال أبو عمر، هذا بقى الفهم من النص: المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه، والمأخوذ من غير حله، والآثار الواردة بذم المال، نحو قول النبي: الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم. يبقى إذا لو جاءني المال بطريق مشروع لا إشكال في ذلك، إنما المال متى يذم؟ يذم إذا جاء من غير حله، أما إذا جاء من حله فهو عبادة وطاعة، طاعة. فإن الإنسان ما يستعين على أموره إلا بإيه؟ ما يستعين على أموره إلا بهذا، إلا بالمال. تشتري كتابا بالمال، تصل رحما بالمال، تعف نفسك بالمال، تستغني عن الناس بالمال، إنما تخطب عند قوم وتأخذ منهم الأجرة يبقى يقول لك احنا عايزين كذا. حار، لو ما قلت ذلك ايه اللي بيقبضك؟ يقول لك خلي بالك الكلام ده ما ينفعش، انت يعني كده عديت الخط الاحمر، يبقى خلاص هترجع تاني. لكن لو كنت مستغنيه عن الناس لقلت ما ايه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسل في حظيره غنم بافسد لها من حب المرء للمال والشرف. من حب المرء للمال والايه؟ الشرف. فإذا أحببت المال لذاته والمنصب لذاته ماذا حصل؟ ما ذئبان جائعان أرسل. تخيل صورة ذئبين جائعين أرسل في حظيرة غنم ولا راعي ولا حارس يدفعهما. ماذا تتخيل في ذئبين جائعين مش شبعانين، جائعين؟ يبقى لن يترك شيئا. هكذا المال والحرص عليه والشرف والحرص عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما فتح الله الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، مما روي عنه عن غيره من سلف في هذا المعنى. فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم. مهم جدا إنك أنت تفهم النصوص في ضوء فهم السلف. فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها، وفي كل مال لم يطع الله جامعه في كسبه وعصى ربه من أجله وبسببه واستعان به على معصية الله وغضبه ولم يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه، فذلك هو المال المذموم والكسب المشؤوم. وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله. وقد أثنى الله تعالى على إنفاق المال في غير آية من كتابه، ومحال أن ينفق ما لا يكتسب. أنفق أثنى الله على من أنفق. طيب من أين تجيب هذا؟ من المال. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وقال: يمحق الله الربا ويرب الصدقات. من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا؟ وما في القرآن من هذا المعنى كثير جدا. وكذلك السنن الصحاح كلها تنطق بهذا المعنى، وهو ثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وقال لسعد: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها. الحديث. وقال: أفضل درهم درهم تنفق على عيالك. والأثر في هذا متواترة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: هل لك إن أرسلك أن أرسلك في جيش يغنمك الله ويسلمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال أبو بكر: ما أحد من خلق الله أحب إلي غنى بعدي منك. ولا قال أبو بكر لعائشة: ما أحد من خلق أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. وكان صلى الله عليه وسلم يدخر مما أفاء الله عليه من صفايا من فدك وغيرها قوت سنة لنفسه وعيال أرض فدك يعني، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. وهذه أثار مشهورة كررت سياقها بأسندها خشية التصوير. يعني النبي لما فتح الله عليه، النبي كان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، كان يسأل زوجاته: هل عندك من شيء تقول ما والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء؟ لكن في نفس الوقت لما فتح الله عليه سبحانه وتعالى كان يدخر لآل بيته قوت السنة. هذا رد على إيه؟ على من يمنع ذلك ويعتبر أن ذلك يتنافى مع الزهد ومع التوكل على الله عز وجل. هؤلاء ما يفهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما لم يجد ربط الحجر على بطنه، لما وجد وسع الله، وسع على نفسه وعلى أولاده. وسط واحد عنده قدرة أكل لحم، أجلس بقى ينكل على اللي في البيت اللحم وما اللحم، ونخشى أن يعاقبنا الله وغير ذلك من هذه الأشياء، ويحرم على نفسه ذلك تحريما ويعتبر لذلك يتنافى مع الطاعة. لا، لكن لو أن الإنسان قام في نفسه معنى مثلا، فتذكر حال الفقراء والله من عليه، فيقصف في نفسه عن شكر نعمة الله عز وجل، فربما بكى مرة أو ربما كذا، هذا إحساس يقوم في قلبي لا علاقة له بحلال وحرام وأفضلية. إنما نقول: لا يا أولاد، ما فيش طبخ لحمة وما فيش أي حاجة، ليه الأفضل نأكل كذا؟ لا. وعليه عبد الرحمن بن عوف لما بكى، إنما بكى لهذا المعنى، ليس بكى لأنه هذا إيه حرام وأنه لا يحل له وأن الأفضل أن لا يأكل وكذا، ولكن تذكر مصعب يوما رحل عن الدنيا ولم يأخذ منها شيئا، وتذكر حاله الآن فقط. هذه مقارنة، وهذه لما تقوم في القلوب الحية، فإن القلوب الحية تتأثر بأدنى شيء وتقارن، لأنها قلوب أولي الألباب، ليست القلوب الميتة، ليست القلوب التي ران عليها الذنوب فلم تعد تفكر وتعظ وتقف عند هذه المواقع والمواطن، إنما تتحول إلى مسلك ومنهج حرام حلال لا يجوز، أنا أفضل منك، رب آكل للحم كل يوم أفضل ممن لا يجد طمرة في بيته. مسائل مش كده، ليس مثال هذا. ورب راكب سيارة أحدث موديل بأكثر من 1,000,000 جنيه أفضل وأعبد وأخشى وأبكى لمن لا يجد الحمار، لأنه يتعبد بالشكر. فهو إن كان على الفقر فهو الفقير الصابر، فإن رزقه الله الغنى فهو الغني الشاكر. المهم أن تكون على المقامين دول، إن كنت فقيرا فأنت الصابر، وإن كنت غنيا فأنت الشاكر. أما إن كنت فقيرا فأنت الجادع، أو كنت غنيا فأنت المتكبر المتعالي الطاغي، لا، هذان مقامان مذمومان. أما المقامان المحمودان الغني الشاكر والفقير، ولو كان الغنى منبوذا لما مدح مطلقا لا بقيد ولا بدون قيد، إنما مدح الشرع الغني الشاكر، بل قال العلماء أيهما أفضل عند الله عز وجل، فقير صابر أو غني شاكر، ولكل أدلته وقوله، وهما مقامان رفيعان عظيمان جدا، قد يفضل أحد المقامين من جهة فيفضل عليه الآخر من جهة أخرى. فلئن قلت هذا فقير ما وجد وصبر جزاه الله خير ما فتن، فقلنا سبحان الله، والغنى أساس الطغيان، فهذا مع الغنى ما طغى وإنما شكر، فدل هذا على، وهكذا. وصعب أن تفصل بين مثل هذه المقامات دائما، فإن الفصل بينها صعب أن تجزم به، ولكن أن تقول هذا من وجه فهو كذا وأفضل بكذا وكذا، وهذا من وجه فهو أفضل بكذا وكذا. ثم ساق بسنده عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه قال: يا بني عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وساق بسنده عن قتادة قال: سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس عن أبيه مثله. وعن ابن سيرين قال: كان مما ترك الصمت عبد الرحمن بن عوف وزيد، وكان ممن لم يدع صامتا أبو بكر وعمر. كان من ترك الصامت عبد الرحمن بن عوف، يبدو المال والله أعلم، وزيد، وكان ممن لم يدع صامتا أبو بكر وعمر. وساق بسنده عن صالح بن إبراهيم قال: صالحنا امرأة عبد الرحمن بن عوف للطلاق في مرضه من ربع الثمن على 83,000. وساق بسنده عن كعب قال: كان للزبير 1,000 مملوك يودون الخراج، لم يكن يدخل بيته منها درهما. قال: وساق بسنده عن نافع أن ابنا لعمر باع ميراثه من ابن عمر 100,000 درهم. وساق بسنده عن قرة بن خالد قال: سألنا الحسن البصري أوصى عمر بن الخطاب بثلث مالي 40,000؟ قال: لا والله لماله كان أيسر من يكون ثلثه 40,000، ولكنه لعله أوصى 40,000 فأجازوها. ومات ابن مسعود وترك 70,000 درهم. وعن ابن المسيب قال: لا خير في من لم يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته. كل طبعا دي أثار إيه هتجيك في فضل المال. وكما قلنا دايما يا أخواني، لا تنسى، لازم الزنح لازم مؤمن وإن زنى وإن سرق. فإحنا هنجيبك، هيأتيك العلماء في هذا الباب يحفزوك، تريد أن تستجري الآن لتكون صاحب مال، تنفق ذات اليمين وذات الشمال، وتأتيك أبواب أخرى في ربط الحجر وفي الزهد والذي بعدك ما حق ما عندي سوى الماء، وهكذا. والمقامان إيه؟ معروفان ولا تعارض بينهما. قال أيوب: وكان أبو خلاب يقول لي: يا أيوب إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. وعبد الرحمن بن أبزة يقول: نعم العون على الدين اليسار. فمع النية الصالحة ومع المسلك الصالح، أنا ما يكون عندي بيت واسع أستضيف فيه ضيوفي، ما يكون عندي ساعة أطعم إخواني، أما يكون عندي ساعة أنفق على جيراني وأهدي لهم، لا شك أن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا زرت أخا فوجدت له بيتا حسنا قل اللهم بارك له، اللهم اجعله عونا له على طاعته، مش اتق الله يا عبد الله وتذكر يوما تنزل فيه الى قبرك، فاين انت من حفرة ضيقة وانت هي عم تتعقدنا في عيشتنا ليه؟ في ايه يعني؟ جئت بالمال الحلال والحمد لله والله وسع علي سبحانه وتعالى، فيها اشكال هذه. ساق بسنده عن يونس قال قال لي ابن شهاب اخبرني سليمان بن عبد الملك ان عبد الرحمن بن هبيره اخبره ان عبد الله بن عمر ركب الغابه فمر على ابن هبيره في بيته فقال الا تركب معنا، فركبت معه حمارا فسرنا، قال فسكت احدث نفسي، فقال عبد الله بن عمر مالك؟ قلت سكت اتمنى، قال ابن عمر لو كان عندي احد ذهبا اعلم عدده واخرج زكاته ما كرهت ذلك او ما خشيت ان يضرني. لو انا عندي مليارات وانفقها في سبيل الله، يبقى واتمنى هذا لكن ليس لحظ الدنيا وانما لان يطيع الله عز وجل في هذا الايه المال. النبي عثمان بن عفان بلغ مرتبته بيه اخوان بالنفقه ما ضر عثمان ما فعل بعد لما حط الحجر، النبي حط الحجر لو لم يكن صاحب مال ما بلغ ثالث من أبو بكر أنفق هؤلاء الأعبد وصاروا أحرارا من السابقين إلى الإسلام لو ما كان كذلك. قال صلى الله عليه وسلم من رزق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة مات والله عنه إيه راض. وساق بسندي عن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أيوب إلزم سوقك فإن فيها غنى عن الناس وصلاحا في الدين. وساق بسنده عن يوسف بن أصباط قال قال لي سفيان الثوري لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها حب إلي من أن أحتاج إلى الإيه إلى الناس. أبو الدرداء يقول من فقه الرجل المسلم استصلاح معيشته، وقال أبو الدرداء أيضا صلاح المعيشة من صلاح الدين وصلاح الدين من صلاح العقل. وعن علي بن أبي جملة قال لما قفل الناس من القسطنطينية لقيت يحيى بن راشد أبا هاشم الطويل قال فقال لي وجدت الدين الخبز. وقال علي بن أبي جملة ورأيت بلال بن أبي الدرداء أميرا على دمشق قال أبو الدرداء ليس من حبك الدنيا التماسك ما يصلحك منها، وكان يقول من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك. وقال عمر يا معشر القراء استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على الناس. وقال دشاب زود في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك. وكان سفيان ومالك بن أنس يقولان الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس الزهد انك تطلع ايه تخرج من المال ولا تطلبه ولكن هو قصر الامل. نعم. وهذا والله اعلم في قول النبي ان الله عز وجل لا يحمي عبده الدنيا كما يحمي احدكم مريضه الطعام يشتهيه، وهذا والله اعلم نظر منه سبحانه وتعالى لذلك العبد. فرب رجل كان الغنى سبب فسقه وعصيانه لربه عز وجل وانتهاكه لحرمته، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفره وتعطيل فرائضه، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. فالله يختار لعبده إذا كان موفقا يختار لعبده الأصلح له، في عبد يصلح له الغنى وفي عبد يصلح له الايه الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والفقر والذلة وأن يظلم أو يظلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصار فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى السلامة ما رواه بسنده عن أسامة بن زيد قال قال صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. والجد عندهم يعني الغنى في هذا الموضع. وساق بسنده أيضا رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وساق بسنده عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يخفي وأفضل الذكر الخفي. وكان من دعاء النبي: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. فهذه الآثار يؤيد بعضها بعضا في فضل القناعة والرضا بالكفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه أيضا عند أحمد: إن الدنيا خاضرة حلوة، فمن أخذ بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم يلقاه. ساق بسنده عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. وقال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. ساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. نعم. ساق بسنده عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: كل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدناه. قال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا. طبعا الله آتى سليمان ما لم يؤتي أحدا. وعلمنا مما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة العدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. قال يونس: قال سفيان: وزادني فيه غير ابن أبي نجيح قال: قال سليمان: لا يضر مع ذلك ملك. والكلام في هذا الباب وتقص القول والأثار فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك عن تأليفنا وعما له قصدنا، وإنما حملنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكر أن فيه المعنى الذي اعترضنا مما وصفنا. وبالله التوفيق. يعني خلاصة الأمر أن طالب العلم لا غنى له عن إيه؟ عن كسب يسد حاجته حتى لا يكون محتاجا إلى الناس في ذلك، ولكنه يأخذ في ذلك بالإيه؟ بالقناعة إن رزقه الله عز وجل. فرق بين واحد يرث مالا والحمد لله فأعمى في بطاعة الله سبحانه وتعالى، وفرق بين آخر قد يكون حاله على الكفاف فيرضى ويحمد الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لطالب العلم أن ينقطع انقطاعا لا يجد فيه طعاما، لأن هذا سيؤدي أو سيؤثر على طلبه للعلم، فالأولاد يحتاجون والزوجة تحتاج إلى إنفاق، فماذا يصنع طالب العلم؟ فإن كفاه الله عز وجل بأحد فقام على كفالته أو كذا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الأمة في حاجة ماسة إلى طالب العلم، وأمس ما تكون الأمة إلى طالب العلم، إلى طالب العلم. فالإنسان لو احتسب واقتصر على القليل والكفاف من أجل أن ينفع الله سبحانه وتعالى به أمته، ومن أجل أن ينفع الله عز وجل به، فهذا مجاهد في سبيل الله. باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله تعالى على كل حال. ساق بسنده عن معمر قال: كان يقال: من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. وساق بسنده أيضا عن معمر: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وساق بسنده عن يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل قالوا: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرني معمر قال: كان يقال: إن الرجل يتعلم العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وعن حبيب بن أبي ثابت قال طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وقال سفيان كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. قال الحسن لقد طلب هذا العلم أقوام وأرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. يعني يريد أن يقول إنه من كان على طريق العلم فهو على طريق الخير، قد لا يكون له نية فتأتيه نية بسبب حديث أو آية، يعني لا يزال العلم بعدكم حتى يجعله. وليس معنى هذا أن الإنسان يطلب العلم بغير نية، ولكن هذه الآثار كلها لبيان يعني فضيلة العلم، وأنه أحشر نفسك مع هؤلاء، عسى الله عز وجل أن يرزقك بالخير يوما. الإنسان قد يكون يطلب دنيا بالعلم هذا، قد يكون يطلب دنيا يطلب شرفا، ولكن يسمع أثرا، يسمع واقعة، يسمع حديثا. ليه يا أخواني؟ لأن العلم إيراد النصوص والوقائع، وقائع الصالحين على قلبه، وقد ينتفع الإنسان بهذا. الإنسان قد يخرج ليقاتل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيرى الأمر أو يسمع الكلمة فيسلم. المهم أن يكون الإنسان على ضرب الصالحين، وليس معنى هذا أن الإنسان يكون على خلاف على هذا، ولكن الإنسان يطلب العلم بنية ويطلب الصالحات، وليس كل أحد يطلب العلم غير الله فيوفق بعد ذلك. إنما قد يكون رجلا جاهلا يقول لك والله أنا عايز أتعلم، أعمل لي رسالتين، أنفق على عيالي منهم، أو مشروع كويس بدل يعني ما في السوق أبيعه بتاع، طب ما نتعلم وأطلع رسالتين تحقيق كده ولا كده، يعني نعوف أنفسنا. فهو ما طلب العلم من أجل زكاة نفسي أو كذا، ولكن أجل إعفاف نفسي من إيه، يعني جعل هذا باب رزق. فمثل هذا الذي قد ينفع معه العلم ويحول نيته لله سبحانه وتعالى. نعم. قال باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. ساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم فرضت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. هذا والعلم، العلم بالكتاب والسنة. وساق بسنده عن ابن وهب قال قال لي مالك الحكم الذي يحكم به بين الناس أو يحكم به الناس حكمان، ما في كتاب الله أو ما أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يشهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. وقال مالك العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. وقال في موضع آخر سمعت مالكا يقول ليس الفقيه بكثرة المسائل ولكن الفقه يؤتيه له من يشاء من خلقه. وقال ابن وضاح وسئل سحنون أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري، فقال أما ما فيه كتاب الله قائم أو سنة ثابتة فلا يسع ذلك. أما يسأل عن كتاب الله والسنة هذه يقول فيها بكتاب الله والسنة. الصلاة واجبة ما يقول الله أعلم، الزنا حرام ما يقول الله أعلم، وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. أما ما كان أمر الاجتهاد ممكن يقول لا أدري إذا لم يظهر له اجتهاد في هذا. وقال مالك إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب، يعني ليس العلم بكثرة الرواية ثم لا يحصل انتفاع، وإنما العلم بالفهم والسنة واتباع الحق فيه والتعبد لله عز وجل، هذا هو العلم النافع. يعني إنما العلم النافع ما كان العبد فيه موفقا مهديا إلى العمل به ومهديا إلى الصواب فيه والسنة، وليس كل من أكثر الحفظ وأكثر الرواية يكون عالما، أي عالما مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان عالما عند الناس بكثرة ما يحفظ. إيه فائدة العلم يا أخواني إذا لم يقود هذا العلم إلى السنة؟ إذا قادني إلى نوع الجدال والسفسطة ورد السنن، إيه فائدة العلم؟ إن أنا أرد به السنن هذا لا بركة فيه. هذا علم كما عند إبليس وكما عند المشركين، فلما جاءهم فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، عرضوا البينات بالايه؟ بما عندهم من العلم. في واحد كده قال لك انت عندك ايه يعني؟ عندنا حافظ كيت وكيت وكيت وكيت، ويجلس يقول تذكر قصة كذا، تذكر حديث كذا، مما لا وجه فيه على الأمر، وإنما يريد أن يرد ما عندك من الايه؟ من السنة ومن الحق. فهذا علم ما في فائدة، ما به فائدة. إنما العلم الذي يقود الإنسان إلى التقوى إلى الخشية. قال ليس ابن مسعود يقول ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما علم خشية الله. ولهذا لا تأسف، ما في أحد يقول لك إيه لا فلان هذا عالم يا أخي، يعني ده إزاي يكون كذا عالم؟ يعني توصل عالم يعني عالم بالسنن ولا عالم بالروايات والضعيف والصحيح وكذا؟ ها؟ ولكنه ليس على الطريقة والهدي والسنت، وإلا فأئمة الضلال كان عندهم علم. الجهم، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، الرازي في مكان، الغزالي في مكان، كل دول عندهم علم، لكن ما كان ما عندهم هداية. إنما الهداية أتتهم متى؟ لما تاب بعضهم وعاد إلى السنة، صار هنا بقى المعتبر. أما قبل ذلك لا وزن له، لا وزن له. ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم خشية الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى وأما الإجماع فمأخوذ من قول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر. وقول النبي لا تتبع أمتي على ضلالة، وعندي، يقول ابن عبد البر، وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل. في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول حجة على جميعهم. ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة، ليس كتابون هذا موضعا لتقصيها، وبالله التوفيق. قال محمد بن الحسن العلم أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله المأثور وما أشبهه، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه. شوف بقى الرابعة ديت، الثلاثة الأول واضحات، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه. معناها هي يا أخوان لا يخرج عن اختلافه، إن اختلفوا على القولين فلا يحدث ثالثا، ثلاثة يبقى لا يحدث. فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبه، وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبه، وكان نظيرا له. قال ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. قال أبو عمر: قول محمد بن حسن وما أشبه، يعني ما أشبه الكتاب، وكذلك قول في السنة وإجماع الصحابة، يعني ما أشبه كله، فهو القياس المختلف فيه في الأحكام. كذلك قول الشافعي رحمه الله: أو كان في معناه، أو كان في معنى الكتاب والسنة، هو نحو قول محمد بن الحسن، هو نحو قول محمد بن الحسن، ومراد من ذلك القياس عليهما، وليس هذا موضع القول في القياس. وسنفرد لذلك بابا، وسنفرد لذلك بابا كافيا في كتابنا هذا إن شاء الله. وإنكار العلماء الاستحسان أكثر من إنكار القياس، وليس هذا موضع بيان ذلك. نعم. وثقل سنبي عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. ده نوع العلم اللي يسأل عنه، نوع العلم اللي يشتغل به، العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل، ليس العلم السفسطي الذي ما ترتب عليه فائدة ولا انتفاع. لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. قال أبو عمر في هذا في الخبر الأول: لما رأيت من حرصك على الحديث، وفي هذا لما رأيت من حرصك على العلم، فسمى الحديث علما على الإطلاق. ومثل ذلك قوله: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاه ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه إيه منه. فسمى الحديث فقها مطلقا وعلما. وقد ذكرنا أسانيد هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا هذا، يعني يريد أن يقول الحديث إيه علم وفقه، فيطلق الحديث علم ويطلق على الحديث فقه. قوله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إذ أذن له أن يكتب حديثه: قيد العلم. فقال له يا رسول الله: وما تقيد؟ قال: الكتاب. فأطلق على الحديث اسم العلم لمن تدبر وفهمه. وقال لأبي بن كعب أبا المنذر: أي آية معك في كتاب الله أعظم مرتين؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. النبي يسأله وأبي يقول، قال فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، اهنأ بالعلم. سبحان الله، شوف جبهة من أكثر من 6000 آية، أعظم آية يا أبا المنذر. فأتى بها مباشرة، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، اهنأ بالعلم يا أبا الإيه المنذر. لأن يعني أبي كان من علماء الأمة بالكتاب، ولهذا كان ممن أمر النبي أن يؤخذ عنه القرآن، هذه تزكية من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي استدعى أبيا فقال، وهذه سابقة لا لاحقة لها مثلها، قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا، أنت لو جلست تخيل مدى هذا الفضل ما أظنك تقصيه أبدا. يعني تخيل مثلا لو الواحد: أنا قرأت على الشيخ فلان وإحنا في الحج مثلا، أنا قرأت عليه حاجة، قرأت على الشيخ فلان، طب لو قرأت بقى على ابن تيمية، طب يبقى أحمد، طب لو أبو بكر، طب لو قرأت على الرسول، ها؟ طب لو قرأ عليك الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه. لكن الفضل فين بقى؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. ولهذا أبي يدرك بقى قيمة الفضل. فين الفضل بالضبط؟ فين محله؟ قال: الله سماني لك يا رسول الله، مش أنت تقرأ علي يا رسول الله؟ لا، الله سماني لك. قال: الله سماك. فبكى أبي رضي الله عنه. وساق بسنده أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: بين أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله عنه، جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها حامل، فذكرت أنها وضعت لأدنى من 4 أشهر من يوم مات عنها زوجها. فقال ابن عباس: أنت لآخر الأجلين. قال أبو سلمة: فقلت إن عندي من هذا علما. وذكر حديث سبيعة الأسلمية. وساق بسنده عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب حين خرج للشام فأخبر أن الوباء قد وقع فيها واختلف عليه أصحاب الرسول، جاء عبد الرحمن بن عوف قال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض. هذه يذكرها بهذا ليه يا أخوان؟ على هذا النحو دليل عليه أن الحديث علم. نعم. وساق بسنده عن ابن عون قال: 3 أحبهن لي ولإخواني: هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه، وهذه السنة يطلبها ويسأل عنها ويظهر الناس إلا من خير. قال أحمد بن خالد: هذا والحق الذي لا شك فيه. فكان ابن وضاح يعجب هذا الخبر ويقول: جيد جيد. والبخاري أخرج في كتاب الإيه الاعتصام. ساق بسنده عن يحيى بن أخثم قال: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه. فالواجب على كل عالم علم ذلك علم ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل أو يضع عنه فرضا أوجبه الله عز وجل. ولهذا الذي يقول بلغوا عني ولو إيه ولو آية لابد يكون عنه بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، وإلا يفرض على الأمة ما نسخه الله أصلا. قد يبلغ الآية المنسوخة. ساق بسنده عن بقية بن الوليد قال قال لي الأوزاعي يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيه العلم، وما لم يجئ عن أصحاب محمد فليس بعلم. يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحدا من أمتك، وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه، يعني إذا كان يقع في غيره من إيه من الصحابة من أهل العلم الأثبات، إنه يقع في الصحابة يعني عايز يقول أنا خير من الصحابة، يقع في التابعين يبقى أنا خير من التابعين، يقع في العلماء يبقى أنا خير من العلماء، إنما يقع في أهل البدع هذا واجب حتى يحذر الأمة من ذلك. قال الأوزاعي العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. أنا بتعبد الله بأسماء لم أسبق إليها، في أسماء لم أسبق إليها أبدا، أسماء من أسماء الله الحسنى، يبقى هذا دليل على إيه؟ على أنها باطلة. أسماء ما تعبد بها النبي ولا الصحابة ولا أحد من الأمة بهذه أسماء إيه؟ لا يمكن. قال وساق بسنده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن المسيب أنه سئل عن شيء فقال اختلف فيه أصحاب رسول الله ولا رأي لي معهم. يا سلام، هذا ابن المسيب يقول هذا. قال ابن وضاح هذا هو الحق، طبعا الأئمة يصدق بعضهم بعضا. قال أبو عمر معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعا به. وعن مجاهد قال العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء الصحابة ومن كان على طريقهم ومنهجهم. وعن سعيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وعن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت الناس قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أصالة، ومن بعدهم يكون بالإيه باتباعه. يبقى الميزان للصحابة ومن كان على مكان عليه الصحابة، هذا هو ميزان الحق، النبي وأصحابه ثم ما كان على مكان عليه النبي وأصحابه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في قيد، ما في قيد إلا الصدق، هذا هو الصدق. طيب ومن بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى الذي ليس دينا للصحابة لا يكون دينا لنا الايه اليوم. مش ده اللي انت سمعته في الشريعة امبارح، وده اللي انت في كل كتابة تسمعه هو كده، مفيش ودن كده، مفيش جديد، فيه بلاغ واتباع، في بلاغ ايه اتباع. هو انتوا كل حاجه مرفوض من السنه والبدعه، هو يعني نعمل ايه؟ معنى هنعمل ايه يعني؟ نسيب الكتب مثلا ولا ايه يعني؟ وهل الدين الا هذا؟ الدين ليس الا هذا. لكن انت بقى فضيلتك عملت بالكلام ده ولا لا؟ وانت زهقت من الكلام ولا بتعمل به؟ والا اذا عملت به فلن تمل. ولهذا كانت النصيحه بالسنه تعظم عند سلف الامه، والذي يوصي بالسنة، لأن سبحان الله يا أخوان رغم أن أهل البدع يشوهون أهل السنة إلا أنه ما في طائفة انتسبت إلى السنة، يعني أضلهم الله عن السنة ليكون الانتساب إليها حصريا على أهل السنة. قال ابن الزبير أنا والله مع عثمان رضي الله عنه بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام في حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج أن أتم الحج وخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل. ده كلام عثمان وكلام عمر وكلام مين؟ أبو بكر. خلي بالك ما تفكرش أن دول بيرد التمتع يعني لا يرونه جائزا، لكن هم يدلون أن الأفضل هذا، أن الأفضل إيه؟ اجتهاد في الأفضلية، ليس أن التمتع غير جائز. قال حتى تزور البيت زورتين كان أفضل، بدل ما تجيب عمرة وحج في الزيارة، لا هات العمرة والحج لكن في زيارتين، فيكون أكثر ولا يهجر البيت ويكون أكثر أجرا ونفقة وتعب، فإن الله قد مستحى في الخير. فقال له علي رضي الله عنه: عمدت إلى سنة رسول الله ورخصة رخص الله عز وجل عباد بها في كتاب تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة ولناء الدار، ثم هل بعمرة وحجة معا. فأقبل عثمان رضي الله عنه على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ وأنا نهيت عنها؟ أنا ما نهيت، إني لم أنه عنها، إنما كانت رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء ترك. وكذا كان أبو بكر وإيه وعمر. قال: فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة: انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين، والله لو أمرني لضربت عنقه. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال: أسكت، فض الله فاك، فإن أصحاب رسول الله أعلم بما يختلفون فيه. إيه اللي دخلت الموضوع ده؟ أسكت، ده مين؟ ده عثمان ومين؟ أوعى، فض الله فاك، فإن أصحاب رسول الله أعلم بما يختلفون فيه. هذا هو منهج الايه؟ سلامة القلب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم أدرى. أنت لا تدخل بهذا. هل قال عثمان تخالفني؟ والله لأضربن عنقك حتى تغار أنت، غار أنت على الدين، يعني هل أنت أغير من عثمان؟ وهل أنت أغير من علي رضي الله عنه؟ وهل أنت أعلم بالسنة من عثمان؟ وهل أنت أعلم بالسنة من علي؟ إنما تناقشان هذان جبلان، فما دخل الحصى؟ إيه اللي دخلت أنت؟ هذان جبلان، ترى عالمين يختلفان ولكل وجهته، ما تخش بقى أنت عن تقول بقى إيه ده العالم ده أحسن من عنده وده مش عارف إيه، أنت مالك أنت؟ ما دخلك أنت؟ يلا تحسن وضوءك، وما عندك من علم فهو من هذا ومن ذاك، لهذا في مسائل ما تدخلش، لا تدخل فيها. بين سنة ومبتدع ادخل مثلا إن كان عندك علم، أما بين سني وسني، بين عالم وعالم، مشهورين بالسنة، ارفع نفسك أنت، انأ بنفسك، ها؟ لا تتدخل بهذا حتى لا إذا اتسع الإيه الأمر. وثاق بالسندية عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن المستحاضة فقال: تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستثفر بثوب ثم تطوف. فقال له سليمان بن موسى: أيحل لزوجها أن يصيبها؟ قال: نعم. قال سليمان: أرأي أم علم؟ هذا رأي ولا علم؟ يعني مسند هذا ولا اجتهاد منك؟ قال: بلى، سمعنا أنها إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يصيبها. ففي فرق من الرأي والإيه والعلم، اجتهاد او يكون علم مسند. سألت عطاء، اخذ ابن جريج، سألت عطاء عن غريب قادم في غير اشهر الحج معتمرا ثم بدله ان يحج في اشهر الحج، ايكون متمتعا؟ قال: لا يكون متمتعا حتى يأتي من الميقات في اشهر الحج. قلت: ارأي ام علم؟ قال: بالعلم. يعني واحد جاء في رمضان واعتمر ثم جلس الحج وحج، ايكون متمتعا؟ لأنه جمع بين عمرة وحج سفرة واحدة. قال: لا. ليه؟ لأنه لم يأتي بالعمرة في أشهر الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني في أشهر الحج، لأنه ده اسمه حج أصلا، تمتع، والحج ما يكون الإهلال به إلا فين؟ في أشهر الحج، لكن التمتع تأتي بالعمرة والحج، لكن لابد أن يكون ذلك في أشهر الحج. وعلي بن سيرين أنه سئل عن متعة بالعمرة للحج فقال كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فإن يكن علما فهما أعلم مني، وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل. كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، يعني يران أولى التفريق، فإن كان علما هما أعلم مني، وإن كان رأيا فهما أفضل مني. ساق بسنده عن شقيق عن وائل بن شقيق بن سلمة قال لما كان يوم صفين وحكم الحكمان سمعت سهل بن حنيف يقول أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه. وثاق بسنده عن طلق بن غنام قال أبطأ حفص بن غياث في قضية فقلت له، فقال إنما هو رأيي ليس فيه كتاب من سنة، وإنما أحز في لحمي فما عجلتي. يعني اخلص الشيخي في الشيخي خلاص بسرعة، ما لك تتباطأ؟ قال ما في علم، ما عندي كتاب ولا سنة فيها المسألة، إنما مسألة ليه اجتهاد، إنما هو رأيي ليس في كتاب ولا سنة، لو في كتاب وسنة سأجيبك مباشرة، فلما يكون في كتاب السنة وسأجتهد لأكون مبلغا عن الله رب العالمين، سأجتهد ليكون بقول الحلال والحرام، ليكون بقول السنة والبدعة، فلا تعجلن، فليس الأمر كما ترى، أنت جاهل ما تدري، إنما الآن أنا موقع لهذا، فكأنما أحز من لحمي أو أحز من لحمي، دل هذا على أنه كان اللجوء إلى الاجتهاد من أصعب وأشق الأمور على سلف الإيه؟ الأمة. هذا من يدرك العلم فعلا يعني إخواني، ومن يدرك خطورة الكلام القول في دين الله عز وجل، إنما ما خف ذلك إلا على من لم يعلم ما العلم وما الدين. ولذلك تلاقي أسرع الناس في المصارعة على الإمامة ويدخل ويشاكل ويعمل من لا يحسن القراءة، وأسرع الناس على المسابقة في الأذان والاختلاف مع الناس في مجلس الأذان، أنا أذن أنا مش عارف إيه، من لا يحسن أذان، وأسرع الناس في الفتية من لا يحسن الفتية، وأسرع الناس صعود على المنبر من لا يحسن ذلك، أجرأ الناس على الشيء أجهل الناس به، ولو علم خطورة ذلك لود أن أخاه يكفيه، لأن هذا الأمر بالذات ود السلف أن لو كفوا من غيرهم. أخبرني بعض طلبة الشيخ العثيمين وهو مباشرة سأل الشيخ، كان أيام تكفير صدام حسين لما في العلماء طلعوا فتوى تكفير صدام حسين، فالطالب هذا طالب الشيخ درس عنده سنوات، فيقول أنا في مكة طبعا الفتوى اشتهرة والمشايخ وكبار العلماء كفروا مين؟ كفروا صدام. فقال أحد للطالب هذا وجلس في مكة كان أيام حرب الخليج وكذا، فقال له إن الشيخ ابن عثيمين لا يكفر صدام حسين، فهو تعجب، قال فركبت إلى الشيخ فين؟ في عنيزة، وكان الشيخ له عادة، إيه العادة؟ إنه يذهب إلى المسجد ويعود ماشيا، وكان ذهاب المسجد ماشيا ما يكلمه أحد، عند العودة يسألونه ليه بيقرأ الشيخ ويرده وماشي، يعني الشيخ وما جاي المسجد كان في مسافة يقطع الشيخ شوارع، فيقرأ ويرده ويرده حال الذهاب، معروف الشيخ رايح المسجد يبقى بيقرأ ويرده محدش يكلمه، وهو راجع اللي عايز سؤال يسأله. فهو الطالب هذا يعني قريب جدا من الشيخ، فالمهم اعترض الشيخ وقف له والشيخ يعرفه، فالمهم يعني سمح له، قال الشيخ بلغني عنك انه انت لا تكفر صدام حسين، فهل هذا صحيح؟ فقال الذي اعتقده بيني وبين ربي انه كافر، ولكنني لا اقول ذلك لامرين، لا اقول لك انتبه، الأمر الأول أن العلماء قالوا فكفوني، خلاص ما عادش واجب علي، العلماء قال. إيه ابن عثيمين يعني زيادة واحد، خلاص الحمد لله. الأمر الثاني أنني أخشى أن يتجرأ طلابي على هذا، على مسألة التكفير، فخلاص الحمد لله كفانا الله والعلماء كفروا، يبقى العلماء خلاص. شفت المسالك؟ يبقى ما تتكلمون في هذا الأمر بشهوة، ما تتكلمون في هذه الأمور بشهوة، لما تتكلمون